الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن قرأنا الأحاديث المتعلقة بصفة حج النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث جابر، وهو أجمع حديث في وصف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرأنا بعده جملة من الأحاديث التي بيّنت وفصلت بعض ما جاء إجماله في حديث جابر، وبلغنا في ذلك ما رواه ابن عباس من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في أن ينفروا من مزدلفة قبل حطمة الناس، وفيه حديثان ذكرهما المصنف رحمه الله، حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ والحاضرين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه.
هذان الحديثان كما ذكرت هما في الإذن لمن كان من الضعفة في الانصراف من مزدلفة قبل حطمة الناس. أما الحديث الأول فهو ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل. بعثني أي أرسلني، وقوله في الثقل أي في المتاع الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يخصه ويخص أهله، فالثقل يطلق على متاع المسافر. أو قال في الضعفة، وشك في هذا الراوي هل قال ابن عباس بعثني في الثقل أو في الضعفة، و الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الثقل والضعفة من أهله، والضعفة هم من فيه ضعف، إما ضعف عارض أو ضعف أصلي. الضعف العارض كالمريض، وأما الضعف الأصلي فهو في حال من كبرت سنه، أو كان قد ثقل بدنه، أو ما أشبه ذلك مما يلحقه بالضعفاء. وقوله رضي الله تعالى عنه بعثني لا يفهم منه أنه خصه بهذا، بل بعثه وبعث معه غيره، إنما ذكر وقص عبد الله بن عباس ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم له، وليس ذلك خاصا به. وقوله من جمع، هذا بيان موضع البعث، وأنه أرسله من جمع، وجمع اسم من أسماء مزدلفة، وسميت مزدلفة بجمع لأنه يجتمع فيها الحجاج على اختلاف جهاتهم وصنوفهم، وذلك أن المشركين في سابق العهد قبل الإسلام كان أهل مكة من قريش لا يجاوزون الحرم إلى عرفة، فإذا خرجوا للحج وجاء يوم عرفة خرجوا مع الناس إلى جمع، ولم يخرجوا إلى عرفة، بل بقوا في جمع في مزدلفة حتى يرجع الناس، فيجتمعون في المزدلفة، ولذلك سميت جمعا. وعلى كل حال هذا أحد الأسباب، وهذا أحد الأسباب في تسمية هذا المكان بجمع. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس مع الثقل والضعفة ممن قدمهم من جمع، قال بليل، أي قبل أن يطلع الفجر. فالليل هنا هو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيصدق على هذا كله أنه الليل. ولم يحدد عبد الله الوقت الذي بعثه فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذهب عامة الفقهاء جمهور الفقهاء إلى أن ذلك بعد منتصف الليل، وقال آخرون بل ذاك لا يكون إلا بعد مغيب القمر، أي مضي قريب من ثلثي الليل، فإن القمر يغيب في ليلة العاشر من الشهر بعد مضي ثلثي الليل تقريبا. وليس في حديث عبد الله بن عباس تنصيص على الوقت، وإنما من قال بثلثي الليل عمل بحديث أسماء، وهو ذكره المصلف وسيأتي، حيث إنها سألت عن مغيب القمر، فلما قيل لها غاب القمر انصرفت ورمت الجمرة، فقال لها من معها ما أرانا إلا قد عجلنا، أي انصرفنا عجلين، أو غلسنا أي انصرفنا مبكرين. فقالت رضي الله تعالى عنها قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، أي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء. والمقصود أن الذين حددوا بمغيب القمر استندوا إلى هذا الحديث، وأما من حدده بمنتصف الليل فقال المشروع البقاء في مزدلفة أكثر الليل، ويتحقق ذلك بمضي منتصف الليل، فإنه يكون قد مضى أكثر الليل، وبالتالي يجوز له الانصراف. وعلى هذا جمهور الفقهاء، والمسألة في هذا قريبة سواء قيل بهذا أو بهذا، ولكن ما جاء عن أسماء أحرى بموافقة السنة، لقولها رضي الله تعالى عنها قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، أي للنساء، وهي مشيرة إلى خروجها من مزدلفة توقيتا ورميها قبل الفجر. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن الصغار يلحقون بالضعفة، فإن ابن عباس كان دون الحلم في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وله من العمر 13 عاما، وقيل بل ناهز الحلم فكان له 15 عاما، والأمر في هذا قريب، والذي يظهر أنه دون ذلك، لأنه رضي الله تعالى عنه لم يناهز الحلم، فقد ولد قبل الهجرة 3 سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 سنوات، فيكون المجموع 13 عاما، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. المقصود أنه إن كان لم يبلغ الحلم فهو دليل على أن الصغار ملحقون بالضعفة، وإن كان قد بلغ فيكون قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام على الثقل وعلى أهله لكونه شابا يافعا نشيطا، والأمر في هذا قريب. والمقصود أن من كان تابعا للضعفة أو كان قائما عليهم فإنه يترخص بالرخصة التي رخصت لهم، فمن يقوم على النساء ومن يقوم على الضعفاء ومن يقوم على الأحمال التي تحتاج إلى تقديم فإنه يؤذن له في الانصراف لحاجته. وفي الحديث أن من احتاج إلى تقديم شيء من المتاع إلى منى فإنه يؤذن له في الانصراف حيث إنه قدمه في الثقل والثقل متاع المسافر. وعليه فمن احتاج إلى التقدم إلى منى لأجل حمل ما يحتاج إلى حمله من متاع الحجاج تفاديا للزحام أو لتهيئة قدومهم في منى فإن ذلك مما يدخل في الإذن لأنه تابع لتحقيق المصلحة المتعلقة بالحجيج. وفيه من الفوائد مشروعية الترخيص لأهل الترخيص وأهل المشقة، فإن النبي رخص لهم في الدفع من مزدلفة ليلا. وفيه أنه لم يقيد ابن عباس ذلك، وهذا مصدر الخلاف أو سبب الخلاف في تحديد الوقت الذي يجوز فيه الانصراف من مزدلفة. والعلماء فيه على أقوال، منهم من قال يجب أن يمضي أكثر الليل، ومنهم من قال لا ينصرف قبل غروب القمر، ومنهم من قال يكفي أن ينزل ثم يسير ولو كان ذلك في أقل ما يكون من الوقت. والذي يظهر أن الوقت الذي يتحقق به المطلوب هو ما يتحقق به ذكر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا حقق ذلك يكون قد أتى بما طلب منه. وليس في القدر في أدنى قدر للإقامة في المزدلفة دليل إلا الاجتهاد، وإلا ما جاء من مفهوم حديث أسماء. لكن لو أن أحدا بقي وقتا قليلا ثم انصرف فإن حجته في ذلك أنه لم يأتي توقيت في قدر الإقامة في المزدلفة. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث. وقرن به المصنف رحمه الله حديث عائشة وهو في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم، وكلاهما من أعدل الناس في زمانهما. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة. استأذنت سودة، سودة هي بنت زمعة وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بقريب من 3 سنوات، وتزوجها ولم تكن بكرا بل كانت ثيبا، وبقيت معه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن توفي عنها. قالت عائشة استأذنت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة، يعني في الانصراف من مزدلفة قبل حطمة الناس، أي قبل زحامهم وشدة اجتماعهم في رمي الجمار والخروج من مزدلفة. قالت في بيان استئذانها أن تدفع قبله، أي أن تدفع من المزدلفة وتخرج قبله، وكانت ثبطة. هذا بيان لسبب الاستئذان، وأن رضي الله تعالى عنها إنما استأذنت لأجل هذا العذر، وهو أنها كانت ثقيلة فثبط، وصف لحالها رضي الله تعالى عنها من أنها كانت ذات ثقل وكانت جريمة رضي الله تعالى عنها، جسيمة صاحبة بدن بين، حتى إن عمر لما فرض الحجاب وخرجت قال لبعض حاجتها قال لها يا سودة انظري كيف تخرجين، فإنك لا تخفين علينا، لأنها مميزة في جسمها رضي الله تعالى عنها كبرا وثقلا. وهذا معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكانت ثابتة، تعني ثقيلة، أي ثقيلة البدن رضي الله تعالى عنها. فأذن لها، أي أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة قبل دفعه، مراعاة لحاجتها ودفعا للمشقة عنها. وقد قال بعض أهل العلم إن ذاك خاص بسودة، فلم يدفع من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المزدلفة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وقال آخرون: بل كان ذلك لها ولغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بقي كعائشة. فقد جاء عن أم سلمة كما سيأتي أنها دفعت من مزدلفة قبل دفعه صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يدل على أنه قدم نساءه صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه ليس خاصا بسودة، وإنما ذكرت عائشة حال سودة لأن لها خصوصية بعائشة، فإن سودة قريبة من عائشة، حيث إنها وهبت يومها الذي كان لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا، فكان لها اختصاص. حتى إن عائشة قالت: لم أرى امرأة أحب أن أكون في مسلاخها، يعني في جلدها، إلا سودة. وذاك لما كانت عليه من العقل وحسن القيام على النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته وجميل الديانة والاستقامة. المقصود أنها ذكرت سودة لعلمها بحالها، ولا ينفي هذا أن يكون غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم، كما جاء عن أم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها: استأذنت سودة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في عمل الحجاج أن يكون موافقا لما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء عنه أنه قال كما في صحيح الإمام مسلم: لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي رواية النسائي: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فدل ذلك على أن الأصل هو أن يأخذ المرء كل ما كان عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عنه إلا بإذن. ولذلك لما أرادت سودة التقدم قبل دفعه صلى الله عليه وسلم استأذنت منه. وفيه استئذان المرأة زوجها في انتقالها وانصرافها لشيء من مصالحها، فاستئذانها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع ولأجل حقه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن هذه الشريعة راعت أحوال الناس ودفعت عنهم المشقة عندما توجد أسبابها. فلما كانت سودة على هذا النحو من الثقل الذي تخشى به المشقة الزائدة في تأخر انصرافها من مزدلفة، أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف. وهذا أصل في أن كل من كان محتاجا إلى التقدم في الانصراف من مزدلفة فإنه يؤذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة. وفيه من الفوائد أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة وتشريع، إباحة لإزالة المانع وتشريع لإثبات مشروعية التقدم أو مشروعية ما أذن فيه عموما والتقدم في هذا الموضع. هذه جملة من الفوائد المتصلة بهذا الحديث. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز دفع الحجاج اليوم من مزدلفة ليلا بحجة أن الجميع موصوف بالضعف لكثرة الحجيج وشدة الازدحام وعظيم المشقة الحاصلة باكتظاظ الحجيج. وممن قال بقريب من هذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، حيث قرر أن الناس اليوم يغلب على حالهم الضعف ولو كانوا أقوياء، وذلك لشدة ما يلقونه بسبب الزحام. وهذا القول له حظ من النظر، لكن من قوي على البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ثم يمكث فيها حتى يسفر جدا فهذا موقف مبارك عظيم يرجى خيره ونفعه في الدنيا والآخرة. فالقوي ينبغي أن لا يفرط، وكل إنسان خبير بنفسه. فمسألة القوة والضعف مسألة نسبية، والذي يقرر ذلك ويحدده هو الإنسان نفسه ولا يرجع فيه إلى غيره، إلا إذا أشكل عليه فعند ذلك يسأل ويستبين بعد وصف الحال. وأما ما يتعلق إذا دفع فمتى يرمي، هذا ما ستبينه الأحاديث التي تلي هذين الحديثين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
أول هذه الأحاديث المتعلقة برمي الجمار لمن دفع من مزدلفة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الخمسة إلا النسائي، والظاهر أنه قد أخرجه النسائي كما ذكر ذلك النسائي نفسه حيث ذكر الحديث في فتح الباري وعزاه للنسائي، إلا أن فيه انقطاعا كما قال، وهو في الخمسة من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العوني العرني عن الحسن العرني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله رحمه الله في انقطاع إشارة إلى ضعف هذا الحديث، فالانقطاع الذي فيه من قبل الحسن العرني فإنه كان يرسل عن عبد الله بن عباس، ولذلك أشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه بذكر هذه العلة فيه. وقد حسن الحافظ هذا الحديث في الفتح، وإن كان هنا قد قال عنه فيه انقطاع إلا أنه حسنه في فتح الباري، وذلك بالنظر إلى مجيئه من طرق تعضده، وصححه ابن حبان فذكره في صحيحه، ووافق ابن عبد الهادي الحافظ ابن حجر بوصفه بالانقطاع في هذا الموضع. والحديث قد جاء ما يعضده من حيث المعنى، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بثبوته والاحتجاج به، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الفجر. قال عبد الله بن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة، والجمرة هي موضع الجمار، هي الجمرة الكبرى، وسميت الجمار جمارا لأنها موضع اجتماع الحصى، سميت الجمار جمارا لأن الموضع الذي يجتمع فيه الحصى، وهي صغار الحصى التي يرمى بها تسمى جمارا، فسمي الموضع باسم ما يجتمع فيه. وقول لا ترموا الجمرة، الألف واللام هنا للعهد الذهني، فإن الذهن ينصرف إلى جمرة العقبة لأنها التي ترمى يوم النحر، فلا يرمى غيرها من الجمار. فقول لا ترموا الجمرة يعني جمرة العقبة، وهي خارج منى من جهة المغرب، إذ إنها تحد منى من جهة المغرب، فمنى يحدها من جهة المشرق وادي محسر، ومن جهة المغرب الجمرة، وكلاهما ليس داخلا في حد منى. ولذلك أمر عمر كما في الموطأ من بات وراء العقبة أن يفدي، حيث إنه لم يبت فيما أمر بالبيات فيه من منى. وقول لا ترموا الجمار حتى تطلع الشمس نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشروع في رمي الجمار حتى تشرق الشمس، وطلوعها هو باكتمال ظهورها. وهذا الحديث استدل به من ذهب إلى أنه لا يصح في رمي الجمار أن ترمى قبل طلوع الشمس، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره نصرا بينا في ذكر الاحتجاج له والجواب عما عرضه من الأقوال والأدلة. وقد أطال رحمه الله الكلام في تقرير ذلك استنادا إلى ما جاء من نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرمي قبل طلوع الفجر، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والقول الثاني، إذن القول الذي قال بعدم الجواز لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر استند إلى هذا الحديث، وقد أخذ به جماعة من أهل العلم منهم النخعي والثوري، وهو قول عند في مذهب أحمد، وبه قال بعض الحنفية واختاره ابن القيم رحمه الله. أما القول الثاني فهو قول من يقول بأنه لا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعاد، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقال به أبو حنيفة وأصحابه. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من قدمهم من نسائه وأهله ألا يرموا حتى يطلع الفجر. جاء ذلك فيما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا من أول الفجر بسواد وألا يرموا الجمرة إلا مصبحين، يعني إلا وقد طلع الصبح. والقول الثالث في المسألة هو أنه يجوز الرمي من وقت جواز الانصراف، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي وبه قال ومذهب الإمام أحمد، وبه قال جماعة من أهل العلم، وحملوا ما ورد من النهي عن الرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس على الاستحباب، وأنه يستحب ألا يرموا إلا بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر للضعفة وبعد طلوع الشمس للأقوياء. واستدل القائلون بالجواز بما ذكره المصنف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وهذا الحديث رواه أبو داود قال المصنف رحمه الله وإسناده على شرط مسلم، وقد رواه أبو داود من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإسناده صحيح، ولذلك قال إسناده على شرط مسلم، أي من حيث انطباق أوصاف ما يشترطه مسلم في أسانيده من الصحة والاتصال والقوة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، أي من جمع، وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي إحدى أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، قدمها، وقيل إنه قدمها لكونها صاحبة النوبة في يوم النحر، فقدمها صلى الله عليه وسلم لتتهيأ ليومها، وقيل غير ذلك من العلل، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه قدمها لعلة لم يأتي ذكرها في الثابت من الأحاديث، ولعلها قدمت لأنها من الضعن من النساء اللواتي احتجن إلى التقديم، وإن لم يذكر سبب ذلك. فرمت الجمرة، وهذا هو الموضع الشاهد، فرمت الجمرة قبل الفجر، أي فرمت الجمرة أول وصولها قبل الفجر، فدل ذلك على جواز رمي من أذل له في التقدم أول وصوله، حيث إنها رضي الله تعالى عنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أي ثم مضت إلى البيت فأفاضت، أي فطافت طواف الإفاضة. وهذا دليل على جواز الرمي قبل الفجر. وقد جمع بينه، جمع بعض أهل العلم بينه وبين حديث عبد الله بن عباس بأن الذي يجوز له الرمي قبل الفجر هم الضعفة، وأما من كان معهم من الأقوياء فإنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وقال آخرون بل في هذه الرواية ضعف، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأهله لما قدمهم كما في البيهقي والطحاوي من طريق كريب عن ابن عباس لا ترموا إلا ولا ترموا الجمرة إلا وأنتم مصبحين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الرمي لمن قدم وقت وصوله، لمن جاز له التقدم وقت وصوله، وإن أخر ذلك إلى ما بعد الفجر فهو أحسن، وإن كان من الأقوياء فالأولى أن يؤخره إلى ما بعد طلوع الشمس جمعا بين الأحاديث، لكن إن رمى فالذي يظهر أن رميه صحيح، يشهد لذلك هذا الحديث، حديث عائشة في خبر تقدم أم سلمة، وكذلك حديث أسماء في صحيح البخاري لما رمت وقالت لرقيقها لما قال ما أرانا إلا قد لغلامها لما قال ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعل. وأما الحديث الثالث فحديث عبد الله بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله ليلة جمع، يقدمهم إلى منى بليل ويقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعفة من أهله. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه من تقدم فإنه يؤذن له، كما أن المقصود من التقدم هو توقي حطمة الناس عند الرمي، وليس المقصود توقي زحامهم في الانصراف، فإن زحامهم في الانصراف موجود في عرفة، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة، وإنما أذن للضعفاء في التقدم من عرفة إلى منى ليلة، من مزدلفة إلى منى ليلة جمع ليلة النحر، لأجل توقي حطمة الناس عند الرمي، وإلا في الطرق ليس، وإلا في الازدحام في الطرق ليس هو علة الإذن في التقدم. وعلى كل حال مراجعة ما ذكره العلماء لا سيما ما أطال فيه ابن القيم على أنه رحمه الله رجح عدم جواز الرمي للضعفاء إلا بعد طلوع الفجر وللأقوياء بعد طلوع الشمس مفيد ليستكمل الإنسان النظر في الأدلة والمناقشات الواردة على هذه الأدلة. وفيه من الفوائد أنه إذا رمى جمرة العقبة فإنه يفيض ولو كان ذلك قبل الفجر، فله الإفاضة بالذهاب إلى منى إلى مكة لطواف الإفاضة ولو كان ذلك قبل الفجر، فإن حديث أم سلمة فيه أنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أي خرجت من منى للإفاضة قبل الفجر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه من جاز له التقدم من منى، أنه من جاز له التقدم من مزدلفة فإنه يحل له كل ما يفعل في يوم النحر من الأعمال إلا نحر الهدي، فإنه لا يكون إلا في يوم العيد، إلا في ضحى يوم العيد، أما ما عدا ذلك من أعمال يوم النحر فإنه يؤذن الإنسان فيها بانصرافه، فله أن ينصرف من مزدلفة إلى الحرم ليطوف، إلى مكة إلى الكعبة ليطوف، وله أن يحلق وله أن يقصر كما وله أن يحلق أو يقصر وله أن يبدأ برمي جمرة العقبة، إلا أن السنة أن يتقدم إلى الرمي لأنه هو الذي وأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تقدم من ضعفة أهله. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عروة بن مضرس، وحديث عروة بن مضرس موضوعه بيان منتهى وقت الوقوف بعرفة وبماذا يحصل إدراك الحج. معلوم أن الحج عرفة كما جاء في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الحج عرفة، فمن أدرك الحج فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج. هذا بيان أن المجيء إلى عرفة ركن من أركان الحج، وقد اتفق العلماء على أن من جاء إلى عرفة بعد زوال الشمس ومكث فيها إلى غروب الشمس فإنه قد وقف الوقوف المطلوب، أي وقت جاء بعد الزوال إلى غروب الشمس فإنه قد أتى بما طلب منه. واختلفوا في من انصرف قبل غروب الشمس، فذهب جمهور العلماء إلى أن من انصرف قبل غروب الشمس عليه دم لتركه ما وجب عليه من البقاء إلى غروب الشمس. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الانصراف قبل غروب الشمس قال: لم أرى أحدا يرخص فيه، كلهم يشددون فيه، أي كل من نقل عنه وأثر عنه من كلام العلماء يشددون فيه، أي لا يرخصون في الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. وأشد ما نقل في ذلك ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من أنه من انصرف قبل غروب الشمس فلا حج له، لأن الإمام مالك يرى أن العمدة في الوقوف ليلا، وأن السنة أن يجمع مع الليل النهار، لكن من وقف نهارا ولم يقف ليلا فلا حج له. وأما منتهى أما هذا القدر المتفق عليه كما ذكرت مما يتعلق بالوقوف، أما ما عدا ذلك فقد وقع فيه خلاف، وهو فيما يتعلق أما مبدأ الوقوف فقد وقع فيه خلاف، فجمهور العلماء على أن مبدأ الوقوف يكون من زوال الشمس، وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يكون من طلوع الفجر. وبناء عليه من وقف أول النهار بعرفة ثم انصرف فإنه على مذهب أحمد يكون قد أدرك الحج، وعلى قول الجمهور لا يكون قد أدرك الحج، لأن وقت الوقوف في قول الجمهور يبتدئ مما بعد الزوال. أما المنتهى فهم متفقون على أن نهاية وقت الوقوف طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فقد أدرك الوقوف بعرفة. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث، حديث عروة ابن مضرس، وقد رواه الخمسة وهم أحمد وأصحاب السنن من طريق الشعبي عامر بن شراحيل عن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا، هذا الخبر له قصة، وهو أن عروة جاء من جبلي طي أجا وسلمى، وهما جبلان في وسط الجزيرة شمالا في منطقة تسمى حائل، جاء حاجا قال: جئت يا رسول الله فلم أترك حبلا إلا وقفت عليه، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما جرى منه، هل له حج أو لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر بمزدلفة وشهودها بإدراكها، من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، أي وقف في المزدلفة حتى وقت الدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك، أي وقف بعرفة قبل مجيئه إلى مزدلفة وشهود الصلاة ليلا أو نهارا، يعني أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه أي أدرك الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده، والذي أمر الله تعالى بإتمامه في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وقضى تفثه أي قارب الفراغ من نسكه، لأن قضاء التفث هو إزالة ما يعلق بالإنسان من الدرن والوسخ إزالة ما يكون من الشعور التي يحتاج إلى إزالتها. هذا المقصود بالتفث وهو المذكور في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمقصود بالتفث في قوله صلى الله عليه وسلم وقضى تفثه أي قارب إتمام أعمال نسكه، وذلك أنه يتحلل برمي الجمرة، فليس ثمة ما يبقى مانعا من الحل بعد الوقوف بمزدلفة إلا أن يأتي إلى منى لرمي جمرة العقبة فيتحلل بذلك التحلل الأول. وذلك قال وقضى تفثه، فقول وقضى تفثه ليس على وجه الإتمام والإكمال، إنما المقصود به مقاربة قضاء التفث، مقاربة الفراغ من النسك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقضى تفثه. هذا الحديث فيه من الفوائد بيان منتهى وقت الوقوف بعرفة، وأن وقت الوقوف بعرفة ينتهي بصلاة فجر يوم النحر. وفيه من الفوائد أن الوقوف بمزدلفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لأنه عده مدركا للوقوف بمزدلفة بإدراكه الصلاة ووقوفه ودفعه حين يدفع، وقد جاء أنه دفع بعدما أسفر جدا كما سيأتي بيانه. وفيه من الفوائد أن الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا يتم به الحج، وهو ما استدل به الجمهور من أن من وقف بعد الزوال فقد أدرك، وقف بعرفة بعد الزوال فقد أدرك الحج ولو انصرف قبل ذلك، لكنه يأثم بتركه الوقوف إلى غروب الشمس، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أنه يجب لمن وقف نهارا أن يجمع بين الليل والنهار. وفيه دليل للحنابلة على أن الوقوف من أول النهار، حيث قال ليلا أو نهارا، والنهار يبتدئ من طلوع الفجر، خلافا لما ذهب إليه الجمهور من أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا لا يبدأ وقته إلا بعد زوال الشمس. وفيه من الفوائد مشروعية البقاء في مزدلفة بعد الفجر حتى يسفر جدة، لقوله ووقف معنا حتى ندفع، فوقف معنا حتى ندفع، فدل ذلك على أن بعد الفجر وقوف، فدل ذلك على أن بعد الفجر وقوفا، وهو الوقوف الذي فعله صلى الله عليه وسلم على المشعر الحرام ذاكرا داعيا. وفيه من الفوائد أن من قارب إتمام العمل وصف بأنه قد قضاه، فقوله وقضى تفثه يعني أتمه، وإن لم يكن لم يتمه إتماما يخرج به من العهدة. وفيه أن من وقف بعرفة وجاء إلى مزدلفة فإن حجه قد تم، لكن لا بد له، والمقصود بالتمام هنا إدراك الحج، المقصود بالتمام هنا إدراك الحج لا إتمام أركانه، لأن ثمة ركنا لم يأتي به بعد، وهو الطواف بالبيت، لا يتم الحج إلا به. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا بد من الطواف بالبيت العتيق. لكن المقصود بالإتمام في قوله تم حجه أي أدرك الحج، وليس المقصود بالتمام هنا أنه لا يجب عليه سوى ذلك، بل يجب عليه الطواف، والطواف ركن من أركان الحج بالاتفاق. بل المقصود من المجيء إلى هذه البقعة المباركة هو الطواف بالبيت. لأن الله إنما فرض على الناس المجيء لمكة للطواف بالبيت، هذا هو الأصل. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج إيش؟ البيت. هذا بيان أن المقصود بالحج هو الطواف، فلا يمكن أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم تم حج أي قضى ما عليه من أعمال الحج وأركانه، بل بقي عليه الطواف الذي لا يتم الحج إلا به، فإن الطواف بالبيت هو المقصود بالحج. لكن لأن الطواف لا يفوت ووقته متسع، لم يقل صلى الله عليه وسلم فمن طاف فقد تم حجه، إنما الذي يفوت به الحج هو الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تم حجه وقضى تفته. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث، أو أبرز الفوائد المتصلة بهذا الحديث. ثم بعد ذلك:
وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه.
الحديث الأول الذي ذكر المصنف حديث عمر في وقت انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة. المجيء إلى مزدلفة أمر الله تعالى به في كتابه، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام هو عرفة، هو مزدلفة، وهي جمع، وتسمى المشعر الحرام. المجيء إليها بنص كلام الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المجيء إلى مزدلفة حكم في حكمه، فقيل إنه ركن، لأن الله تعالى أمر به في قوله: فإذا أفضتم من عرفات، والمجيء إلى عرفات ركن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولا يمكن أن يذكر الله عند المشعر الحرام إلا بالمجيء إلى مزدلفة. وقال آخرون: المجيء إلى مزدلفة واجب وليس ركنا من أركان الحج. والقول الثالث أن المجيء إلى مزدلفة سنة ليس واجبا ولا ركنا. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن المجيء إلى مزدلفة ركن، أي أن المجيء إلى مزدلفة سنة، أن المجيء إلى مزدلفة واجب، هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، لأمر الله تعالى به في قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالذي يظهر أن المجيء إلى مزدلفة من واجبات الحج. ويشهد له أيضا الحديث المتقدم، حديث عروة بن مضرس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهو دال على أن المجيء إلى مزدلفة به يحصل تمام الحج، به يحصل تمام الحج. والتمام إما أن يكون والتمام يكون بالأركان ويكون بالواجبات, يكون بالأركان ويكون بالواجبات. فالصواب في المجيء إلى مزدلفة أنه واجب, والسنة فيه أن يأتي ويبقى فيها إلى أن يصلي الفجر, ثم يبقى إلى طلوع إلى قرب طلوع الشمس إلى أن يسفر جدا. وهذا ما دل عليه حديث عمر الذي بين أيدينا, حيث قال رضي الله تعالى عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون, أي من جمع من مزدلفة, حتى تطلع الشمس, حتى تظهر وتشرق الشمس, ويقولون: أشرق ثبير. أشرق أي لتبدو الشمس من ورائك, فثبير جبل عظيم يحجب الشمس عن مزدلفة فيكون في جهة المشرق منها, جبل عظيم في مزدلفة يحجب الشمس عنها بعد طلوع الشمس, فيمكث وقتا حتى ترتفع الشمس على الجبل فيخرجون. فكانوا يقولون أشرق ثبير, وثبير اسم لجبل في مزدلفة في جهة المشرق منها, وهو اسم للجبل في منى على يمين الداخل إليها من جهة مكة, فإن منى واد بين جبلين يحده من جهة المشرق وادي محسر, ومن جهة المغرب العقبة, جمرة العقبة الكبرى, وهو بين جبلين, فالداخل إلى منى عن يمينه جبل وعن يساره جبل, الجبل الذي عن يمينه يسمى الصائح, وفي أصله مسجد الخيف الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, والجبل الذي عن اليسار يسمى ثبيرا ويسمى القابل وهو الاسم الأشهر. وعليه فإن ثبير جبل كبير يمتد من منى إلى مزدلفة, وقالوا ثبير اسم لثلاثة جبال, جبل في مزدلفة وجبل في منى عن يسار الداخل وهو جبل يسمى القابل, وجبل على يسار الداخل إلى منى من جهة مكة في سفحه مسجد الخيف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه اسم لجبل في مزدلفة يتصل ببعض جبال منى, فهو جبل واحد إلا أنه كبير مثل أحد, جبل كبير ممتد كيلوات, فكذلك هذا الجبل فيما يظهر والله أعلم. قال: ويقولون أشرق ثبير, أي يستعجلون وقت الشروق ليفيضوا من جمع إلى منى, وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم, أي خالف ما عليه عمل المشركين من الانتظار حتى تشرق الشمس, ثم أفاض فأفاض قبل أن تطلع الشمس, أي خرج من جمع قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. هذا الحديث فيه أنه يسن لمن أتى مزدلفة أن يبقى فيها حتى يسفر جدا, ويسن له الخروج قبل شروق الشمس, وينبغي أن يستحضر في انصرافه أن يكون ذلك مخالفة لما عليه أهل الشرك, فإن قصد المخالفة للمشركين مما يجر عليه الإنسان, قصد المخالفة لما كان عليه المشركين مما يؤجر عليه الإنسان. وهذا الحديث قد رواه البخاري من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه, لكن لو أفاض قبل ذلك لا حرج في ذلك, فالبقاء بعد طلوع الفجر سنة. وقد قال بعض أهل العلم إن الوقت المقصود من المبيت في مزدلفة هو ما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار جدا, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكر في صلاة الفجر حتى إنه صلى بغلس ليوفر الوقت لهذا العمل وهو الوقوف على المشعر الحرام ودعاء الله عز وجل. قالوا فالوقت المقصود هو ما بعد الفجر، فلذلك ينبغي أن لا يخل به الإنسان. وهذا ظاهر من هذا الحديث ومن حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقف معنا حتى ندفع، فجاء الوقوف مقصودا. ولهذا المبيت في ذاته ليس مقصودا، إنما المقصود أن يبقى في مزدلفة ليدرك هذا الوقت. ولهذا من جاء إلى مزدلفة فجرا ومكث فلا شيء عليه، ومن جاء بعد الفجر وقبل شروق الشمس ومكث ودعا وذكر الله تعالى فلا شيء عليه. لكن لو فاته الوقوف حتى طلعت الشمس فإنه عند ذلك لا معنى لوقوفه بمزدلفة لفوات الوقت. لكن هل عليه شيء؟ هذا يختلف باختلاف الأقوال في حكم الوقوف. فمن قال إن الوقوف بمزدلفة سنة فلا شيء عليه، ومن قال إن الوقوف بمزدلفة ركن فلا حج له، ومن قال إن الوقوف واجب فرق، فقال إن كان تخلفه لعذر فلا شيء عليه، لأن الله تعالى أناط الأحكام بالاستطاعة، وإن كان تخلفه من غير عذر فقد ترك من نسكه شيئا. وجاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عباس أنه قال من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. وعلى هذا الذين تحبسهم المواصلات فلا يتمكنون من المجيء إلى المزدلفة حتى تطلع الشمس فلا شيء عليهم إذا كان قد حبسهم السير ولم يتمكنوا من الوصول حتى فاتهم الوقت. نعم. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري، وقد رواه البخاري أخرجه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهؤلاء جمع من الصحابة. وذلك رضي الله عنهم عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد فهو صحابي وأبوه صحابي، وكذلك أسامة صحابي وأبوه صحابي، فرضي الله تعالى عنهم. قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التلبية منذ إحرامه وشروعه في التلبية في ذي الحليفة بقول لبيك اللهم لبيك، كما جاء في حديث جابر لما استوت راحلته على البيداء إلى أن فرغ صلوات الله وسلامه عليه، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حتى هنا غائية، أي إلى أن رمى جمرة العقبة، استمر ملبيا إلى أن رمى جمرة العقبة. والمقصود بجمرة العقبة الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمار التي من جهة مكة، وهي خارج حدود الحرم. وسميت جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل، وهذا إلى عهد قريب. والجمرة في أصل جبل حتى أزيلت توسيعا للطرقات وتمهيدا وتسهيلا لحركة الناس عام 1377 للهجرة، يعني قبل قريب من 40 سنة أو لا أكثر من 40 سنة. 1377، حنا الحين قريب من 37 وهناك 23 سنة، قريب من فوق 50 سنة أزيلت هذه العقبة تمهيدا للناس، ووضع موضعها ما وضع من علامات رمي الجمار الموجودة الآن. المقصود أن تسميتها بالعقبة لأنها كانت في عقبة في أصل جبل، وهذا ما كان عليه الحال منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقول حتى رمى جمرة العقبة من العلماء من قال إنه قطع التلبية بشروعه في رمي جمرة العقبة، ومنهم من قال إنه ما زال يلبي ويخلط تكبيره بالتلبية إلى أن فرغ من جمرة العقبة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، يلبي إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، لأنه إذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يسن له أن يكبر مع كل حصات، فسيشتغل بذكر آخر غير التلبية. فقولهم حتى رمى جمرة العقبة أي إلى أن شرع في رميها، إلى أن شرع في رميها. وهذا الحديث فيه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتلبية في إحرامه بالحج إلى أن فرغ، إلى أن رمى جمرة العقبة، إلى أن شرع في رمي جمرة العقبة. فلبى صلى الله عليه وسلم في كل منازله. واختلف العلماء في التلبية متى تسن، هل تسن في كل وقت أو تسن عند إجابة النداء والدعاء بالانتقال إلى المكان المشروع الذي دعي إليه. والعلماء لهم في هذا قولان، جمهور العلماء إلى ذهبوا إلى أنه يشرع التلبية في كل وقت بالنسبة للحاج وهو سائر وهو نازل، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا نزل في مكان فلا يلبي، إنما يلبي في انتقالاته، ففي مسيره من الميقات إلى البيت يلبي، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية طاف وسعى، فإن تحلل بالعمرة انتهى، وإن كان قارنا أو مفردا وانتقل إلى منى فيلبي في ذهابه إلى منى، ثم إذا نزل إلى في منى قطع التلبية حتى يسير إلى عرفة، فإذا سار إلى عرفة لبى، فإذا وصل إلى عرفة قطع التلبية حتى يسير إلى مزدلفة فيلبي في الطريق، وإذا وصل إلى مزدلفة قطع التلبية، ثم إذا سار إلى منى لبى في الطريق حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا يصدق عليه ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فإنه لم يقطع التلبية قطعا كليا حتى فرغ برمي جمرة العقبة. وهذا القول له حظ من النظر، واختاره جماعة من أهل التحقيق، لأن التلبية إجابة الداعي، وإنما يجيب الداعي في انتقاله إلى المكان الذي دعي إليه. وأما الجمهور فقالوا إن إجابة الداعي هو في المجيء إلى هذه البقعة والعمل فيها بما أمر الله تعالى، فهو في كل حاله مجيب للداعي، فتشرع التلبية في كل الأحوال. والأمر في هذا قريب، اختار الإنسان هذا القول أو ذاك القول فإن الأمر في ذلك قريب، لأنه إذا قطع التلبية في حال نزوله فإنه يشرع له أن يذكر الله تعالى بغير ذلك من الأذكار، من التكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك. وقد جاء في الصحيح من في الصحيحين من حديث أنس أنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويلبي منا الملبي، كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، وكان يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فدل ذلك على أنه لا ينكر على المشتغل بالذكر، وأن الحاج مشروع له أن يشتغل بالذكر، كما قال تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وكما قال واذكروا الله في أيام معدودات. فالمقصود أن قوله لم يزل يلبي، سواء قيل بأنه لا يلبي إلا في التنقلات أو أنه يلبي مطلقا، كلاهما ينطبق عليه هذا الحديث في أن نهاية التلبية تكون بالشروع في رمي جمرة العقبة. وفيه من الفوائد أن انقطاع التلبية لا يقطع الذكر، أن انقطاع التلبية عن الحاج لا يقطع الذكر، فإنه إذا قطع التلبية شرع في ذكر آخر، حيث إنه يسن له أن يكبر مع كل حصات، فقطع التلبية لا يعني انتهاء الذكر، بل هو يشرع له أن يذكر الله تعالى بما يسر من الأذكار. فإن المقصود الأعظم للحج كثرة ذكر الله تعالى وعمارة القلب واللسان والبدن بذكره جل في علاه. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود في صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة، وهو حديث متفق عليه من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة وقرائهم رضي الله تعالى عنه، قال فيما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره، يعني في رمي جمرة العقبة جعل البيت عن يساره، والمقصود بالبيت مكة، جهة البيت وهي مكة، ومنا عن يمينه، ورمى جمرة العقبة ورمى الجمرة بسبع حصيات. ثم قال رضي الله تعالى عنه بعد أن فعل ما فعل من جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا مقام أي مكان قيام من أنزلت عليه سورة البقرة. وإنما خص سورة البقرة بالذكر لأنها من أعظم سور القرآن وأوسعها، ولأنها الآيات، لأن السورة التي ذكر الله تعالى فيها آية الحج، حيث قال وأتم الحج والعمرة لله، وإلا فالله تعالى قد أنزل القرآن كله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما ذكر ذلك لأن الله تعالى ذكر آيات الحج في سورة البقرة وأعمال الحج تفصيلا في سورة البقرة بمنازله، وإلا فقد ذكر أيضا فرض الحج وبعض أعماله في سورة الحج، لكن فيما يتعلق بذكر الأماكن والمواضع والأعمال فأكثر سورة ذكر فيها ما يتعلق بالحج في سورة البقرة. وهذا وجه تخصيص عبد الله بن مسعود. البقرة بالذكر في قوله رضي الله تعالى عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهذا بيان للموقف المسنون للرمي. واليوم يرمي الناس الجمرة، جمرة العقبة، من الجهات كلها، والحصى يجمع في موضعه الذي يجتمع فيه من مما كان فيه، مما كان موضع الرمي في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في الزمن السابق في حكم من رمى جمرة العقبة من أعلاها خلافا للموقف الذي رمى منه صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه إن رماها من أعلاها أو من أسفلها فإنه رمي مجزئ، لأن المقصود الرمي في الموضع الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه من رمى جمرة العقبة من أي جهة تيسرت له حصل المقصود الذي شرع من أجله الرمي، ولا يلزم في ذلك أن يقتصر على جهة منه أو جانب منه، بل يرمي من حيث ما تيسر ما دام في موضع الرمي. وما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو بيان للسنة والمندوب في الرمي، وأن السنة في الرمي أن يرمي من هذا الموضع، بأن يجعل البيت عن يساره، مكة عن يساره، ومنى عن يمينه. وقوله ومنى عن يمينه دليل على أن جمرة العقبة خارجة، على أن جمرة العقبة خارج منى، أنها خارجة عن منى، لأنه قال ومنى عن يمينه، ولو كانت من منى لما قال منى عن يمينه. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، وأن حد منى من جهة المغرب جمرة العقبة. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في الموطأ أنه قال من بات وراء العقبة فليفدي، فإنه قد بات في غير ما أمر بالبيات فيه، يقصد بذلك البيات بمنى أيام ليالي التشريق. ثم بعد ذلك ذكر حديث جابر.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
هذان الحديثان فيهما بيان وقت الرمي وبيان صفة الرمي. وقبل الشروع في ذلك ليعلم أن المشروع أن يفعل الإنسان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل، ولا يوقف ذلك على فهم المقصود والعلة. فلو قال قائل: ما العلة من رمي الجمار وجمرة العقبة والجمار في أيام التشريق؟ الجواب على هذا أنه يجب على المؤمن أن يمتثل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، كما في رواية النسائي، وقال: لتأخذوا مناسككم، كما في رواية مسلم. وهذا أمر بأخذ أعمال الحج دون وقوف عند إدراك العلة والحكمة، فإن إدراك العلة والحكمة قد يتيسر للمكلف وقد لا يتيسر له. لكن يجب اليقين أنه ما من شيء شرعه الله وفعله رسوله لله تعبدا إلا وفيه حكمة. وهذا نقول حتى لا يقال إن في أعمال الحج ما لا يدرك معناه. نعم، هناك ما قد لا يفهم الإنسان سببه، ولكن هذا لا يعني أنه لا حكمة فيه، بل ما من شيء شرعه الله إلا وفيه حكمة. هذه الحكمة قد تظهر لك فينشرح بها صدرك، وقد تخفى عليك، وذاك لا ينقصك شيئا إذا فعلت ما شرع لك من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في المسند والسنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يبين بعض الحكمة من مشروعية رمي الجمار، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل الطواف بالبيت، إنما جعل يعني شرع، الجعل هنا شرعي، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا هو المقصود من هذا العمل، الطواف والسعي ورمي الجمار كلها مشروعة لإقامة ذكر الله. وإقامة ذكر الله هنا المقصود به بأن يعمر الإنسان وقته طوافا وسعيا ورميا بذكر الله عز وجل، وكذلك ليذكر آيات الله. فالذكر هنا لا يقتصر على ذكر اللسان، بل ذكر آياته في هذه البقاع المباركة. فإن الله عز وجل قد جعل في هذه البقاع المباركة ما يشهد على عظيم قدرته وعلى انفراده بالإلهية وعلى ما يدل على عظمته. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. آيات أي علامات وبراهين دالة على إلهيته، على ربوبيته، على عظمة ما اختص به هذا المكان الذي جعله مثابة للناس وأمنا. فذكر الله تعالى ليس مقصورا فقط على الذكر باللسان حتى لا يقول قائل طيب الذي يطوف دون أن يذكر أو يسعى دون أن يذكر أو يرمي دون ذكر هل يصح طوافه وسعيه ورميه؟ نعم يصح، لكن هناك معنى آخر من الذكر وهو ذكر القلب، ذكر القلب الذي يشهد فيه الإنسان آيات الله عز وجل. ورمي الجمار مشروع وهو لأجل إقامة ذكره جل في علاه، وينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يكون ذلك زمانا وحالا كفعله صلوات الله وسلامه عليه، فإن أكمل الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول حديث جابر فيما يتعلق بوقت الرمي، قال رضي الله تعالى عنه، قد رواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. رمى الجمرة، المقصود بالجمرة هنا إيش؟ ما المقصود بالجمرة؟ جمرة العقبة، فالألف واللام هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني، وهي جمرة العقبة التي لا يرمى غيرها في يوم النحر، فإن يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة لا يرمى من الجمار إلا جمرة، لا يرمى من الجمار إلا جمرة العقبة فلا يرمى سواها. قال رمى جمرة العقبة، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة يوم النحر ضحى، وهذا بيان أفضل أوقاتها لأنه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرمي قبل ذلك فقد تقدم خلاف العلماء في مبدأ الرمي، فمن أهل العلم من قال يبدأ الرمي من وقت النفور من مزدلفة، ومنهم من قال لا يكون الرمي إلا بعد طلوع الفجر، ومنهم من قال لا يكون الرمي إلا بعد طلوع الشمس، والأقرب من الأقوال أن الرمي يكون من وقت النفور من مزدلفة، لأن النفور من مزدلفة والتعجل منها إنما شرع لأجل توقي حطمة الناس عند الرمي، فلذلك كان من تقدم يبادر إلى الرمي سعى وفور وصوله إلى مزدلفة إلى منى ولو كان ذلك قبل الفجر. وما جاء من أنه رمى ضحى هذا هو السنة لمن تيسر له، والضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا مبدأ وقت الضحى، ويمتد إلى قبيل زوال الشمس بنحو 5 دقائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا وقت الضحى، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أول الضحى لأنه لما فرغ من رميه نحر هديه وحلق رأسه ثم ذهب فأفاض وصلى الظهر بمكة بعد أن أفاض، ثم عاد إلى منى فصلى الظهر بأصحابه، وهذا لا يكون إلا لمن رمى في أول الوقت، في أول وقت الضحى. فقوله رضي الله تعالى عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، أي في أول وقت الضحى فيما يظهر لاشتغاله بأعمال جليلة كثيرة في ضحى ذلك اليوم. وأما بعد ذلك وهذا الحديث، نعم، قوله رمى ضحى بين وقته ولم يبين المبدأ، وقد ذكرت الخلاف في المبدأ، وكذلك اختلفوا في المنتهى متى ينتهي وقت الرمي، فجمهور العلماء على أن له أن يرمي إلى غروب الشمس وكل ذلك محل للرمي، واختلفوا في الرمي بعد غروب الشمس، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرمي ولا حرج عليه، ومنهم من قال إنه إذا أدركه الليل ولم يرمي، غربت الشمس ولم يرمي، فإنه يرمي ثاني يوم في يقضيها في ثاني يوم في وقتها ضحى ثاني يوم. والأقرب والله تعالى أعلم أنه يجوز الرمي ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، فدل ذلك على أن من رمى مساء فإنه يصح رميه، والمساء يصدق على جزء من الليل، المساء يصدق على جزء من الليل، فالمساء يبتدئ من زوال الشمس إلى الليل، فيدخل فيه ويدخل فيه شيء من الليل، فكله مساء. ولذلك أذكار المساء تقال منها ما يقال بعد غروب الشمس. المقصود أن منتهى الرمي، رمي جمرة العقبة يوم النحر، هو إلى فجر ثاني يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرمي مساء لمن سأله فقال رميت بعدما أمسيت. قال وأما بعد ذلك، أي في الأيام الأخرى، الأيام الأخرى التي يشرع فيها الرمي، وهي أيام التشريق، قال وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. أما بعد ذلك أي بعد يوم النحر، فإنه كان يرمي صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر بعد الزوال، أي بعد ميل الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فالزوال هو انتقال، الزوال في اللغة الانتقال، فزالت الشمس أي انتقلت من أين؟ انتقلت من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس هو ميلها من وسط السماء إلى جهة المغرب، وهذا هو الزوال الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحينه، أي يطلب حينه لرمي جمرة العقبة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح من حديث وبرة عن ابن عمر أنه سأله متى نرمي، قال إذا رمى إمامك فرمي، ثم عاد عليه السؤال فقال كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى الجمار. فدل ذلك على أن وقت الرمي في أيام التشريق في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر يكون من بعد الزوال. قال فإذا زالت الشمس، وهذا مبدأ الرمي. وأما منتهاه فمن أهل العلم من قال منتهاه غروب الشمس، فينتهي رمي كل يوم من أيام التشريق بغروب الشمس، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل يمتد الرمي إلى فجر ثاني يوم، إلى فجر ثاني يوم لحديث رميت بعدما أمسيت، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو الذي عليه الفتوى في هذه في الأزمان المتأخرة، أن الرمي يكون من بعد الزوال في أيام التشريق إلى غروب إلى طلوع الفجر من ثاني يوم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرمي قبل الزوال، فمنهم من قال إنه يجوز الرمي قبل الزوال في كل أيام التشريق، ونقل هذا عن عطاء وطاووس، وقال آخرون بل يجوز في يوم النفر الأول، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال به عطاء وطاووس، نقل عن عطاء ونقل عن طاووس على وجه الخصوص أنه في يوم الثاني عشر وليس في كل أيام التشريق. والمسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحينه، وقال آخرون بل يكون هذا هو الوقت المسنون ويكون قبله، رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال هو الوقت المسنون الفاضل، وما قبله فإنه جائز، لأنه داخل في قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، واليوم يبتدئ من طلوع الفجر في يوم الثاني عشر وفي غيره من الأيام. والمسألة كما ذكرت مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن ترجح له شيء أو أفته عالم بقول فله أن يمضي على ما ترجح له أو ما أفتي به، ولكن إن تمكن من، لكن لا خلاف أن السنة والأكمل والأفضل والأحوط والأسلم أن يكون الطواف، أن يكون الرمي بعد الزوال، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال ويتحين ذلك ويفعله قبل أن يصلي صلاة الظهر من كل يوم من تلك الأيام، هذا ما يتصل بوقت الرمي. أما صفته فقد جاء تفصيله في حديث عبد الله بن عمر، وهو غير ما جاء وصف عبد الله بن مسعود، غير ما جاء في وصف ابن مسعود المتقدم. فوصف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو في رمي جمرة العقبة في يوم النحر. أما حديث ابن عمر فإنه وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار في أيام التشريق، وليس في يوم النحر في رمي جمرة العقبة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري وهو من طريق الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. نعم، سالم يقص عما رأى من أبيه، من حال أبيه، هذا الخبر عن رمي ابن عمر، لكنه قال في آخر الحديث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر من الصحابة الذين كان لهم عناية فائقة بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والائتساء به والأخذ بسنته، حتى إنه كان رضي الله تعالى عنه يتحرى الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل، ويتحرى الأماكن التي قضى فيها حاجته فيقضي فيها حاجته، وهذا من شدة متابعته واتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل العلماء هذا الحديث بيانا وتوصيفا للسنة في رمي الجمار، لأن ابن عمر بعد أن فعل ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، الجمرة الدنيا أي القريبة، والقرب هنا نسبي، والمقصود بالقرب هنا القرب إلى مسجد الخيف حيث كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم نزلوا قريبا من الخيف، وأقرب الجمار إلى الخيف هي الجمرة الأولى، وتسمى الجمرة الدنيا أي القريبة من مسجد الخيف. أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، هذا من حيث العدد، يرميها بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، أي يكبر عند رمي كل حصاة، فيجمع في ذلك الرمي بين الفعل بالرمي والتكبير، والعدد الذي جاء النص عليه أنه سبع حصيات. وهذا الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة ورمى به الجمار وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء أن المشروع في الرمي هذا العدد في رمي كل جمرة من الجمرات، وأنه الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار. قال ثم يتقدم، يعني بعد أن يرمي جمرة الجمرة الأولى وهي الدنيا القريبة من مسجد الخيف، ثم يتقدم ثم يسهل، يتقدم أي إلى جهة الجمرة الثانية، وقول يسهل أي يأخذ مكانا سهلا، يمشي في سهل، وذلك أن هذا الجمار في الوادي الذي بين الجبلين، فيأخذ مكانا سهلا ليقف فيه ويدعو. قال فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا، أي يقف وقوفا طويلا ويدعو ويرفع يديه، يدعو بما يسر الله تعالى له من الدعاء ويرفع يديه في هذا الدعاء. وقد قدر هذا الدعاء بأنه قريب من سورة البقرة، وهذا دعاء طويل يدل على طول الوقوف في هذا الموقف. ثم قال رضي الله تعالى عنه ثم يرمي الوسطى أي الجمرة الوسطى ويرمي ولم يذكر العدد، والعدد هو ما تقدم من سبع حصيات، إذ إنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات. ثم يأخذ ذات الشمال أي يأخذ شمال الجمرة، وهذا لأنه الأيسر والأسهل له في وجود مكان يقف فيه فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، كما قام في المرة السابقة بين الجمرة الأولى والجمرة الثانية. ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا على نحو ما تقدم، ثم يرمي جمرة ذات العقبة وهي الجمرة الأخيرة، وقوله ذات العقبة أي صاحبة العقبة، الجمرة التي في العقبة. ورميها من بطن الوادي، قال من بطن الوادي أي من جهة بطن الوادي، وهو موقف عبد الله بن مسعود حيث جعل منى عن مكة عن يساره ومنى عن يمينه. قال ولا يقف عندها أي لا يقف كما وقف في الجمرة الأولى بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، بل يسير ولا يقف. قال رضي الله تعالى عنه ثم ينصرف أي رشانه ويرجع إلى مكان إقامته في منى، فيقول هكذا أي القائل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي كهذا النحو من الفعل الموصوف الذي رأيتموه. وهذا فيه التعليم بالفعل، فإنه لم يقل لهم حاكيا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخبر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعله، يفعل ما رأوه من فعله. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أن الصحابة كانوا على غاية الحرص في الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أمر الله تعالى به عموما وخصوصا، عموما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخصوصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفيه من الفوائد التعليم بالفعل، وأن التعليم يكون بالقول والفعل، فابن عمر رضي الله تعالى عنه علم من كان معه بفعله. وفيه من الفوائد أن البداءة برمي الجمار في أيام التشريق تكون برمي جمرة برمي الجمرة الأولى الدنيا، وهي الأقرب إلى مسجد الخيف. وقد اختلف العلماء في الإخلال بالترتيب، بأن يبدأ مثلا بالوسطى أو بالكبرى هل يصح الرمي أو لا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصح الرمي إذا أخل بالترتيب لأنه لم يعمل كعمله. وقال آخرون إن أمكنه إن كان قريبا فليعد مرتبا، وإن لم يكن قريبا فلا شيء عليه. والذي يظهر أن الأصل في الرمي أن يكون كرميه، فيبدأ بما بدأ به وينتهي بما بدأ بما انتهى به، لأنه عبادة واحدة مبدأها الجمرة الصغرى ومنتهاها الجمرة الكبرى، فلا يسوغ له الإخلال في ترتيب رمي الجمار. وفيه أن السنة في الرمي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وأن يكبر مع كل حصات، فإن رمى بدون ذلك فجمهور العلماء على أن الرمي لا يصح، بل الواجب عليه أن يرمي بما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم من العدد، فإذا خل بشيء كمله. وقال آخرون بل كان الصحابة يرمون الجمار فيعودون ويقول رمينا بست ورمينا بسبع، فدل ذلك على التجوز فيما دون في النقص الذي يحصل من غير قصد أو الذي يلحقه شك. وفيه من الفوائد سنية الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية للذكر والدعاء، وأن يكون وقوفا طويلا، وفيه أنه يتخير لوقوفه مكانا لا يؤذي الناس، ولا يلزم أن يكون على نحو ما كان وقوفه صلى الله عليه وسلم، لأن المعالم قد اختلفت، فكان وقوفه في حال اختلفت صفة المكان عنه الآن، فحيثما تيسر له من الوقوف بما لا يحصل به إضرار ولا إعاقة لسير السائرين فإنه يقف بين الجمار ويدعو بما يسر الله تعالى من الدعاء. وفيه من الفوائد أنه لا يقف بعد الجمرة الأخيرة، فإن جمرة العقبة لا يسن الدعاء بعدها، لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. وفي من الفوائد أيضا إخبار المعلم بأن ما قام به من عمل موافق للعلم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا تزكية فيه لنفسه، بل هو إخبار لمن أراد الائتساء والتعلم والاستفادة. فإذا أخبر بأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا هو المأثور، أو أن هذا هو المنقول، فإن ذلك مما يجمع فيه بين العلم والعمل، يجمع فيه بين العلم بتعليمه والعمل بالعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله
عنه، السؤال يكتبها حتى نجيب عليه بعد قليل إن شاء الله.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، رواه البخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. واختلف العلماء في زمانه، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين في عام حجة الوداع، وقال آخرون بل كان دعاؤه للمحلقين في الحديبية. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو قول من قال إن الدعاء تكرر، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلقين في حجة الوداع، ودعا لهم في صلح الحديبية. ولا يبعد ذلك، وبه قال عياض رحمه الله حيث قال: لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين في الموضعين. وقوله رضي الله تعالى عنه فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم ارحم المحلقين، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين. والمحلقين جمع محلق، وهو من استعمل الموسى في إزالة شعر الرأس، فإن ذلك من الأنساك المتعلقة بالحج والعمرة. قال الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل الله تعالى الحلاق والتقصير مما يسن لمن جاء إلى هذه البقعة المباركة بحج أو عمرة. لكن الحلاق يختلف عن التقصير في أن الحلاق هو إزالة شعر الرأس باستعمال الموسى، الموسى اللي يسميه الناس الموس، لكن التسمية الفصيحة موسى، هذا هو الحلاق الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فمن استعمل غير الموسى في الحلاق فإنه لا يدخل في المحلقين ولو زال أكثر شعره، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: بل المقصود هو إزالة شعر الرأس بالكلية، فلو كان بالحلاق أو بغيره من وسائل الإزالة، كما لو استعمل مادة لإزالته أو استعمل مقصا يستوعب أصول الشعر حتى يكون كالحلاق، فإنه يأخذ أجر الحلاق، ومن هذا أو ويدخل في هذا استعمال المكينة على درجة صفر، هل تكون حلاقا أو تكون تقصيرا. الذين اشترطوا للحلاق الموسى قالوا لا يكون تقصير، لا يكون حلاقا باستعمال المكينة ولو كانت على درجة صفر، لأن من شرط الحلاق استعمال الموسى. وقال آخرون: بل المقصود هو استئصال الشعر من أصوله، سواء كان ذلك بالموسى أو كان ذلك بأي وسيلة أخرى من وسائل إزالة الشعر. وهذا القول له حظ من النظر، والذي يظهر أن استئصال الشعر من أصوله بالموسى أو بغيره من وسائل إزالة الشعر يتحقق به الحلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، دعا لهم بالرحمة، والرحمة هي إيصال كل خير وبر، فالرحمة هي إيصال الإحسان، هي إيصال الإحسان والخير للمرحوم، ويتضمن ذلك الإحسان إليه في الدنيا والإحسان إليه في الآخرة. أما إحسان الآخرة فبدخول الجنة، وأما إحسان الدنيا فبإصلاح الحال ودفع البلاء، أما الآخرة فيشمل إيصال كل خير وأعلاه دخول الجنة. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى للجنة في حديث احتجاجها واختصامها مع النار، قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالدعاء بالرحمة هو لأحد، هو دعاء أن يوصله الله تعالى الجنة ويبلغه إياها. اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. والمقصود بالمقصرين من استعملوا المقص في إزالة في الأخذ من الرأس، في الأخذ من الرأس، سواء ما أخذوه كثيرا أو قليلا. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة: أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين، وفي الثالثة دعا للمقصرين فقال: والمقصرين. والمقصرين أي دعا لهم بالرحمة تبعا للمحلقين. اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. وهذا الحديث يدل على فضيلة الحلاق على التقصير، وذلك أنه لا يتقرب لأحد بوضع شعر الرأس إلا لله عز وجل، فهو قربة وعبادة وطاعة يذل فيها الإنسان لربه جل في علاه. فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين، وفيه أن تكرار الدعاء لعامل يدل على فضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين، والتكرار قد يراد منه الإلحاح، وقد يراد منه التأكيد للمعنى، وقد يراد منه بيان الفضيلة، وهذا من ذلك. فإن تكرار الدعاء للمحلقين هو لبيان فضيلتهم وتقدمهم على غيرهم، لا سيما وأنه قد ذكر المقصرين، قد ذكر المقصرون، فقالوا والمقصرين يا رسول الله، فاقتصر في الدعاء على المحلقين. وفيه أن في التقصير فضلا وأجرا لدخولهم فيما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الرحمة، وإن كان ذلك متأخرا. وفيه أنه يشرع الحلاق والتقصير في التحلل من النسك، وإن كان بينهما فرق في الفضل، فإن فإن الخارج من النسك في العمرة يكون ذلك بالتقصير. وأما في الحج فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحلاق هل له أثر في التحلل أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى أن الحلاق والتقصير له أثر في التحلل، وذهب طائفة من أهل العلم كما سيأتي بيانه إلى أن التحلل من الحج يحصل برمي جمرة العقبة. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أما الحديث الذي يليه فهو حديث ترتيب أفعال الحج في يوم النحر، وأثر الإخلال بذلك الترتيب على حج الإنسان، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يذكر الموقف، والذي يظهر أنه في يوم النحر لحاجة الناس إلى السؤال والاستبانة والاستيضاح، ولأن المسائل التي سئل عنها كلها مما يتعلق بيوم النحر، فجعلوا يسألون، أي فطفق الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إليه مما جرى لهم في نسكهم، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، لم أشعر أي لم يحضر ذهني ولم أدرك حتى حلقت قبل أن أذبح، قال فحلقت قبل أن أذبح أي قدم الحلق على الذبح، وهو خلاف ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي جرى منه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أنه ابتدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت، هكذا ترتيب الأنساك في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. فجاءه من قال ذبحت، فجاءه من قال حلقت قبل أن أذبح، أي قدم الذبح على الحلق خلافا لما عمله صلوات الله وسلامه عليه، قال اذبح ولا حرج. وقول اذبح ولا حرج خبر عن الإذن فيما مضى، وهو إذن في المستقبل، لأنه قال اذبح ولا حرج وقد أخبر بأنه ذبح، فدل ذلك على أنه يؤذن له، أنه يعفى عنه فيما مضى ويؤذن له فيما يستقبل، وأن الترتيب لم يكن واجبا بل هو مسنون. وإذا قال اذبح ولا حرج، ومعنى لا حرج أي لا إثم، فالحرج هو الإثم والضيق. ثم قال فجاء رجل، فجاء آخر فقال لم أشعر كحال الأول فنحرت قبل أن أرمي، نحرت أي هدي قبل أن أرمي، فبدأ بالنحر قبل الرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، فأذن له فيما مضى فعفى عما مضى وأذن له فيما يستقبل. ثم قال مجملا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه من المسائل التي من هذا النوع في التقديم والتأخير. قال رضي الله تعالى عنه: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، يومئذ يعني يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر من الأعمال إلا قال افعل ولا حرج. لكن انظر قوله افعل ولا حرج لم يكن في الترك، إنما كان في الإخلال بالترتيب. فمن يستدل بهذا الحديث على أنه لا حرج في ترك ما شرع من عمله فاستدلاله في غير موضعه، لأن الاستدلال لأن القول ورد في أسئلة وردت عليه صلاة الله وسلامه عليه فيما يتعلق بالتقديم والتأخير لا في الترك وعدم الفعل، فيخطئ من يستدل بهذا على أنه لا حرج في ترك شيء من النسك، بل لا بد من النظر في المتروك هل هو مسنون فلا حرج فيه، أو هو واجب فيترتب عليه الفدية، أو هو ركن فلا يتم الحج إلا به. فلا بد من النظر في مرتبة المتروك هل هو سنة أو واجب أو ركن، لأجل أن يكون الجواب مطابقا للواقع. فلو قال قائل على سبيل المثال تركت المبيت بمنى لا يقال افعل ولا حرج، لو قال تركت رمي الجمار لا يقال افعل ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بهذا الجواب على من ترك، إنما أجاب بهذا الجواب على من أخل بتقديم بترتيب في تقديم أو تأخير. وأما حكم الترك فلا بد فيه من الوقوف على مرتبة المتروك، لا بد فيه من الوقوف ومعرفة مرتبة المتروك، فإن كان المتروك واجبا فإنه يجبر بدم، وإن كان مسنونا فلا حرج ويفوته أجر السنة إن كان تركه لغير عذر، وإن كان ركنا فلا يتم الحج إلا به. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبيين الأحكام الشرعية والتعرض للناس حيث وقف لهم في مجامعهم فجعلوا يسألونه. وفيه من الفوائد مبادرة أصحاب المسائل إلى السؤال عن ما وقع لهم لأجل أن يتداركوه قبل فوات الأوان. فمن الناس من تجري له المسألة ويقع له الإشكال في عمله ويترك السؤال لسنين، ثم بعد مضي سنوات يأتي ويقول فعلت وفعلت ماذا أفعل، وقد يترتب على هذا التأخير إشكالات، فينبغي أن يبادر بالسؤال. فهؤلاء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفعال فعلوها في ذلك اليوم ليروا صحتها وهل يلزم استدراك شيء أو لا. وفيه سعة هذه الشريعة وتوسيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فيما فيه سعة، وفيه تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس السائلين حيث نفى عنهم الحرج ولم يقل افعل أو لا حرج فقط، بل زادهم بالإذن المستقبلي ونفي الحرج في ما جرى منهم. وفيه من الفوائد أن ترتيب الأعمال في يوم النحر على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، وهذا خلاف من ذهب إلى أن الترتيب واجب، لأن السائلين قالوا في سياق سؤالهم لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، والآخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال إنهم ذهلوا ونسوا، فإذا وقع ذلك على وجه النسيان فلا حرج، أما إذا لم يكن نسيانا فثمة حرج. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذكر عدم الشعور لا أثر له في الحكم، لأن النبي أجاب بالفعل مستقبلا فقال ارمي ولا حرج وانحر واذبح ولا حرج، وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه فما سئل عن شيء قدم ولا أخر فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، ولم يقيد ذلك بحال عدم الشعور. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه إذا قدم شيئا أو أخر فلا حرج عليه في ما قدم أو أخر ولو كان متعمدا. هذه جملة من الفوائد المتصلة في هذا الحديث. ثم ذكر حديث المسور ابن مخرمة وقد رواه البخاري من حديث الزهري عن عروة عن المسور رضي الله تعالى عنه أنه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. نحر قبل أن يحلق أي نحر هدية قبل أن يحلق وأمر بذلك أي أمر أصحابه بالنحر قبل الحلاق، وذلك أن ترتيب الأعمال كما تقدم يبتدئ أولا بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف. وقوله أمر بذلك دل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على أن هذا الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أنه ذبح قبل أن يحلق قال اذبح ولا حرج، فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، وهو بيان للمشروعية والأفضلية. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة وفيه بيان ما يحصل به التحلل، فقال فيما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. هذا بيان ما يحصل به التحلل، ولعلنا نجعل بيان هذا والتعليق عليه فجر يوم غد إن شاء الله تعالى، ونستمع إلى ما جاء من أسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما هي أفضل طريقة في الذكر أثناء الطواف والسعي، وهل يقرأ فيه القرآن، وما حكم قراءة القرآن من المصحف أثناء الطواف والسعي، وما حكم رفع اليدين على هيئة الداعي في الطواف؟
المشروع للطائف أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وذلك بتسبيحه وتحميده وتمجيده وتلاوة كلامه بتلاوة القرآن وسؤاله ودعائه، كل ذلك مما يشرع للطائف، لكن لا يشرع له أن يرفع يديه في أثناء الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم ينقل عنه أنه رفع يديه في دعائه في طوافه، وهذا من المواطن التي لا يشرع فيها رفع الدعاء رفع اليدين في الدعاء. وليعلم أن رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أنحاء. النحو الأول ما جاء في السنة أنه رفع يديه، فالسنة أن يرفع يديه كما جاء في دعاء الاستسقاء في الصحيحين من حديث أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء رفعهما حتى رأيت بياض إبطيه. الثاني ما ورد من الدعاء مما لم يرفع فيه صلى الله عليه وسلم يديه، فالسنة أن لا ترفع فيه اليدين، ومن ذلك الدعاء حال السجود والدعاء في أدبار الصلوات قبل السلام، فإن ذلك لا يشرع فيه رفع اليدين في الصلاة في الدعاء لأنه دعا ولم يرفع يديه. ومن ذلك أيضا في الطواف فإنه من مواطن الدعاء، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الطواف. الحالة الثالثة من أحوال رفع اليدين في الدعاء ما لم يرد فيه رفع ولا عدمه، لم ينقل فيه رفع ولا عدم، فهذا من الأدب العام رفع اليدين، فلو رفع كان هذا من الأدب العام، ولو ترك لما قيل إنه خالف السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يتحرك من عرفات إلى نهاية حدودها هروبا من الزحام، لأنه يمكن أن يظل لا يمكن أن يظل ساعات مع الزحام إلى الليل ومن ثم يخرج منها؟
إذا تحرك لمصلحة من مكانه في داخل حدود عرفة فلا حرج عليه في ذلك، لكن ينبغي له أن لا يشتغل بالتنقل عن اغتنام الوقت الفاضل بالدعاء والذكر والإخبات والإقبال على الله عز وجل، فإن عشية عرفة مباركة فيها خير عظيم وهبات جليلة يباهي الله تعالى بها عباده، يباهي الله تعالى بعباده الملائكة، كما في الصحيح من حديث عائشة قالت: إنه ليدنو، أي رب العالمين جل وعلا، يقول: ما أراد هؤلاء، أي أي شيء أرادوه. وهذا السؤال والاستفهام لبيان شريف حالهم، وأنهم ما سألوه يعطونه، وذاك فضله وإحسانه، وذاك فضله وإحسانه جل في علاه. فينبغي المؤمن أن يحرص على الدعاء والذكر حتى لو كان محتاجا للانتقال من مكان إلى مكان، أو التقدم إلى جهة يسهل فيها سيره وانطلاقه، فلا حرج في ذلك، لكن لا يخرج من عرفة إلا إذا فرغ من وقت الوقوف بغروب الشمس وذهاب الصفرة ومسير أمير الحج. نعم.
أحسن الله.
ومسير
إليكم.
أمير الحج يعلم بإذن أصحاب بإذن الجهات المنظمة بفتح الطريق للسائرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الحلاقين يضعون شامبو معطر قبل الحلق بالموسى لتسهيل الحلاقة، فهل يترتب على ذلك شيء؟
ما في مواد التنظيف من الشامبو والصابون ونحوهما من روائح زكية لا يؤثر على صحة الإحرام، لأنها ليست طيبا، والمحرم ممنوع من الطيب. وأما هذه الروائح فإنها روائح قد تكون طيبة كرائحة الفواكه أو رائحة الليمون أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يمنع منها المحرم لأنها ليست طيبا. الذي يمنع منه المحرم هو ما كان طيبا معهودا، فالمحرم لم يمنع من الرائحة الطيبة بل منع من الطيب. ولذلك لا يمنع المحرم من أكل البرتقال ولا من مس ما يمكن أن يكون من الفواكه التي لها رائحة زكية، فلا حرج عليه في استعمال هذه المنظفات التي تستعمل في أثناء الإحرام أو عند الحلاق أو التقصير، لأنها ليست طيبا. أما إذا كان يستعمل مواد فيها طيب مطيبة بماء ورد أو بماء زهر أو بعود أو مسك أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز حتى يفرغ من إحرامه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من حج متمتعا وليس عنده الاستطاعة لشراء الهدي التمتع، فهل يخير مثل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، الصيام أو الصدقة أو النسك؟
الجواب: لا يخير. من لم يجد الهدي ممن كان متمتعا فقد بين الله تعالى ما يلزمه، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر له من الهدي، فمن لم يجد فجاء الجواب، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ولم يذكر خيارا آخر، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالعمرة بأن اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل منها وأحرم بالحج من عامه، فإن الواجب عليه أن يهدي هديا يذبحه في الحرم، فإن لم يجد أو لم يتيسر له فإن عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج مبدأها أي ابتداء صيام هذه الأيام 3 من إحرامه بالعمرة، يؤذن له بالصيام لأنه في الحج ويضيق وقت هذه الثلاثة بأن يؤخرها إلى أيام التشريق. فإذا جاءت أيام التشريق ولم يصم الأيام الثلاثة التي قال الله تعالى فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وجب عليه أن يصومها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي أيام التشريق. فإنه قد جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي في أيام التشريق فمن لم يجد الهدي من المتمتعين فإنه يصوم ابتداء من إحرامه بالعمرة، فإن أخر فلا يؤخر عن الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما السبعة فتكون بعد رجوعه من الحج لقوله جل وعلا وسبعة إذا رجعتم، والمقصود بالرجوع هنا الرجوع من الحج سواء رجع إلى بلده أو كان في طريقه إلى البلد أو كان في الحرم، ولكن ليس له خيار. فالخيار في بين الشات النسك الشات والصوم والصدقة هذا في فدية المحظور، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل التقصير له حد معين كثلاث شعرات أو أكثر أم العرف يحدد ذلك؟
التقصير تقصير الشعر من الرأس في الحج أو العمرة يكون بأن يأخذ من رأسه ما يحصل به التقصير المألوف، فإن كان له ضفائر فيأخذ من كل ضفيرة ما يسر الله تعالى من الشعر قدر أنملة أقل ما يكون بالنسبة للرجل، وإن كان شعره غير مضفر فإنه يأخذ من عموم رأسه، وقد قال بعض أهل العلم إنه يحصل التقصير بأخذ ثلاث شعرات، لكن هذا لا دليل عليه وهو مخالف لظاهر القرآن، فإن الله تعالى قد قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إيش رؤوسكم، فأضاف الحلاق إلى الرأس، فلو أن أحدا أخذ حلقة شق رأسه هل يكون قد فعل ما أمر بها؟ الجواب لا. فكذلك التقصير لا يكون إلا بأخذ ما يكون به معمما للرأس، هذا هو التقصير الذي يحصل به التحلل في العمرة وكذلك التقصير المشروع في الحج.
أحسن الله إليكم. يقول هل تمشيط اللحية الكثيفة بمشط ونحوه يعد من محظورات الإحرام؟
مشط اللحية ليس من محظورات الإحرام، ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي محرمة بالحج وهي محرمة بالعمرة في حجة الوداع لما حاضت بسرف قال لها امتشطي اغتسلي وامتشطي، فأمرها بالامتشاط وهي محرمة، فدل ذلك على أن المشط لا يمنع منه المحرم ولو أدى ذلك إلى سقوط بعض شعره، لأن الممنوع هو الحلاق والتقصير، وأما سقوط بعض الشعر نتاج حك أو ترتيب أو غسل وفرك أو ما أشبه ذلك لا تأثير له على النسك، فالمأمور به فالمنهي عنه بالنسبة للحاج والمعتمر هو الحلاق والتقصير. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أين كان مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟
أما مبيته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فلم يتعين، لكن وقوفه كان على المشعر الحرام موضع المسجد الموجود الآن، وهو جبل في وسط جمع قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمى المشعر الحرام، وإن كان المشعر يشمل كل جمع. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع الإكثار من صلاة النافلة في أيام التشريق، وما هي أفضل الأعمال في تلك الأيام؟
المشروع في أيام التشريق كثرة ذكر الله عز وجل، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فأشرف الأعمال ذكره جل في علاه، وذكره يكون بإقامة شرعه، بإقامة الواجبات والاستزادة بالمستحبات على وجه العموم، وذكره أيضا في هذه الأيام يكون بلزوم المكان بمنى، وكذلك برمي الجمار والتكبير المطلق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.